الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذا الحديث القدسي الصحيح، الله تعالى يبين لنا أنه أعد نعيما خاصا للصالحين، أعد نعيما خاصا للأولياء، أعد نعيما خاصا للأتقياء، لا يشاركهم فيه غيرهم. والحديث القدسي هو ما صدر بقال الله تعالى، لكن من غير القرآن، أو يقول الله تعالى، أو قال رسول الله قال الله تعالى، أو قال رسول الله إخبارا عن الله. هذا يقال له الحديث القدسي. والحديث القدسي أيضا ينزل الوحي به على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي كل بالوحي، كل بالوحي. يعني مش بس القرآن، القرآن بينزل الوحي به على الرسول، كذلك الحديث القدسي، كذلك الحديث النبوي. يعني هذا بالوحي، وهذا بالوحي، وهذا بالوحي. والحديث القدسي ليس كالقرآن من حيث القراءة في الصلاة. في الصلاة نقرأ القرآن، لكن نحن واقفين بالصلاة ما بنوقف بدل سورة الإخلاص، ما بنقول قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا، إنما القرآن يتعبد بتلاوته، القرآن يتعبد بتلاوته. تعمل ختمة، تبدأ بختمة من القرآن. الحديث القدسي ليس هكذا، أما من حفظه أو درسه بنية حسنة له ثواب، لكنه لا يقرأ على أنه قرآن في الصلاة. عرفنا بحفظنا للعلم، العلم الصحيح إن كان أحاديث قدسية أو أحاديث نبوية، حفظنا لها العلم إلنا ثواب عليه، هذا خير وفيه أجر، لكن لا يتلى تلاوة في الصلاة كالقرآن. واضح؟ القرآن إذا ختم الإنسان ختمة يسن له، يستحب له أن يعود فيبدأ بختمة جديدة، يسن له أن يعود فيبدأ بختمة جديدة، لكن مع الشروط. شو مع الشروط؟ بعض الناس همهم أن يقال عنهم عملوا ختمة، مع الجهل وعدم القراءة الصحيحة وعدم التلقي، هذا خطر، هذا خطر، وليس لهم فيه ثواب، وليس لهم فيه ثواب. أيمتين بيكون لهم ثواب؟ متى يكون لهم فيه ثواب وأجر؟ إذا كان القراءة اللي عم يقرأوها، يعني إن كان المصحف كله أو سورة من السور أو سورا عديدة أو آيات، هيدي بدهم يكونوا إخدينها بالتلقي. عرفنا؟ يعني القدر يلي عم بيقرأوه بدهم يكونوا إخدينه بالتلقي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون قراءتهم صحيحة، أن تكون قراءتهم صحيحة، لأنه قد واحد يكون أخذ شيئا بالتلقي ثم نسيه، ما بقى عم بيضبط القراءة. يكون واحد صار له 60 سنة إمام جامع، بيصير بآخر أيامه بخربط بالفاتحة، بيصير. فإذا كان ما بقى يضبط الشيء اللي أخده بالتلقي، بحيث صارت القراءة غير صحيحة، هون ما بيقرأ بهالحالة، بيرجع بعيد، بيرجع بعيد ليضبط القراءة. الشرط الثالث شو هو؟ الإخلاص، يعني أن تكون قراءته لله عز وجل. شو يعني لله؟ لطلب الثواب من الله. شو يعني لله؟ لطلب الثواب من الله، يعني أن لا يكون مرائيا. شو يعني الرياء؟ الرياء هو أن يعمل الإنسان عمل البر والطاعة بقصد أن يمدحه الناس، يصلي، يقرأ قرآن، يتصدق على الفقراء، بقصد أن يمدحه الناس، بقصد أن يثني الناس عليه، هذا اسم الرياء، هذا من الكبائر، ومن فعله يخرج من العمل بلا ثواب. يعني مثلا خلينا نعطي مثال الزكاة. أحيانا بعض الأغنياء بتكون الزكاة اللي عليه، يعني القدر الذي يجب عليه أن يخرجه، $1,000,000. $1,000,000 ليس شيئا قليلا، ليس شيئا قليلا. $1,000,000 بده يخرج عن المال الكثير الذي عنده. $1,000,000 إن أخرجها رياء ما له ثواب عليها، ما له ثواب، بل عليه معصية من الكبائر اللي هي معصية الرياء. طيب هون سؤال، تصوروا أنتوا $1,000,000 لو أخرجها مخلصا لوجه الله، $1,000,000 لو أخرجها مخلصا لوجه الله، أدي الفرق لا نسبة بين هذا وهذا، لا نسبة بين هذا وهذا. ثم مثال آخر الحج، ما أحيانا الواحد بيغيب 15 يوم عن بلده وأهله وعمله وولاده ويتحمل المشاق والمتاعب والزحمة والحر والبرد والسفر والانتظار في الليل والنهار، ما هيك؟ مع هذا دفع المال، دفع المال الذي هو زائد على كل ما ذكرنا في دفع مال. بعض الحملات بياخدوا $5,000 على الشخص. طيب اسمعوا، لو تحمل كل هالأمور اللي هي المدة والسهر والسفر والحر والبرد والليل والنهار والانتظار واقتحام الزحمة، اقتحام الزحمة مع الأمراض مع دفع المال، وكان مرائيا، وكان مرائيا في حجه هذا، لا يرجع ولا يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إنما يرجع وإن كان سقط الفرض لكن لا يكون حجا مبرورا، وعليه معصية من الكبائر التي هي معصية الرياء. شوفوا قديه الحسرة هنا كبيرة. لو كان مخلصا لوجه الله، لو كان مخلصا لوجه الله وحج حجا مبرورا، شو بيكون له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور جزاؤه الجنة. طيب ليه ضيع حاله الخير العظيم؟ بسبب الرياء، لأن الحج الذي يعمله الإنسان رياء لا يكون مبرورا، لا يكون مبرورا. فشوفوا هالحسرة وهالخيبة إنه راح مرائي ورجع مرائي فلا يكون حجه مبرورا. طيب لو كان حجه مبرورا شو إله؟ قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا المرائي ليس له ذلك، هذا المرائي ليس له ذلك. فكم يكون خسر وفوت على نفسه بسبب الرياء. وهكذا قارئ القرآن، وهكذا قارئ القرآن، فالذي يقوم في الليل ويقرأ إلى الفجر، يقرأ إلى الفجر أو يعمل ختمة كاملة لكنه مرائي، بيكون عليه معصية من الكبائر وليس له ثواب في هذه القراءة ولا يكون له أجر ما ورد في أجر قارئ القرآن أن الحرف الواحد بعشر حسنات، الحرف الواحد بعشر حسنات لمن قرأ قراءة صحيحة بالتلقي مخلصا لله تعالى. طيب انت لو فكرت قرأت سورة تبارك او الواقعة او قرأت جزء عمه مخلصة لوجه الله، كنت اخذيته بالتلقي، طيب قدي كم حرف قرأت؟ بكل حرف عشر حسنات. طيب لما بتجي بدك تقرأي رياء ما بيكون لك هالثواب ولا هالأجر، وعليك معصية من الكبائر، وعليك معصية من الكبائر اللي هي معصية الرياء، التي هي معصية الرياء. واسمعوا يا أخواتنا شو بيقول العلماء، أقل ما تضاعف إليه الحسنة الواحدة إلى عشر أمثالها، هذا أقل ما تضاعف إليه. شو يعني؟ والله يضاعف لمن يشاء. فالحسنة الواحدة قد تضاعف في كفة الحسنات إلى 100,000 ضعف، قد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 100,000 ضعف. كلما كان العمل متقنا، كلما كان العمل متقنا، وكلما كان الإنسان مخلصا يكون أقرب إلى المضاعفة الكثيرة. أما إذا كان العمل ليس متقنا، إذا كان العمل ليس متقنا، ليس هذا الذي رغب به الشرع، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر، وعليكم السلام، من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا لماذا قال كما أمر، يعني كما جاء في الشرع، يعني يتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. شو؟ أن يتقنه. طيب شو هو إتقان العمل؟ أن نخلص فيه من الرياء والبدعة، أن نخلص العمل من الرياء والبدعة. شو يعني البدعة هون؟ يعني الأعمال المخالفة للشرع، البدع السيئة المخالفة للشرع. فالمؤمن التقي الكامل يتقن عباداته، يتقن أعماله الصالحة، يتأنق في عبادته، يتأنق. شو يعني يتأنق؟ يعملها على الوجه الأكمل. وبعض الناس بيقولوا فلان يتأنق بثيابه وطعامه وشرابه، أنه بده إياها قد يقال يعني على المسطرة، على الزيبة، على الشعرة، على الليبرة، في أمور الدنيا. بعض الناس يتشددون إلى حد بعيد. نحن الأولى بنا في العبادات والطاعات أن نأتي بها على الوجه الأتم والأكمل. هذا شيء يحبه الله من عبده المؤمن. وانتبهوا شو معنيت هون يتأنق، قلنا في عباداته، يأتي بها على الوجه الأتم، يأتي بها على الوجه الأكمل. هذا المطلوب، هذا المطلوب. للأسف كثير من الناس اليوم صاروا لا يعتنون عناية زائدة بالعبادات. تشوفوهن بلحظة بيتوضأوا، يا عمي كيف لحقت تتوضأ؟ بعلمك عم تحكي أنت وشخص، فوتي توضأي هون الوضوء، بعد ما خلصتوا يمكن الجملة العبارة رجعت، لك شو توضيتي؟ ايه توضيت. بعض الناس في الوضوء في الصلاة كأنهم مدركون من العدو، كأنهم مدركون من العدو، بلحظات بيخلصوا الوضوء والصلاة. ليش؟ ينبغي أن نتأنق في ذلك، الوضوء على الوجه الأتم، الصلاة على الوجه الأتم، مع السنن، مع الآداب، مع الخشوع، مع الإخلاص. ينبغي أن لا نهمل هذه القضايا، ينبغي أن لا نهمل هذه القضايا. صوروا يا أخواتنا من أهمية السواك، من أهمية أمر السواك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه إذا نام تحت الوسادة، فإذا قام في أي ساعة من الليل بدأ به. ومن أهميته والنبي يحتضر عم بيموت، دخل عليه أخو عائشة، أخ لعائشة، وفي فمه السواك، جعل النبي ينظر إليه والنبي يحتضر عم بيموت. عائشة تقول فهمت أنه يريده، فأخذته من أخوها وغسلته ولينته وأعطته النبي فاستعمله، وهو في سكرات الموت على فراش مرض الموت. تصوروا كم من شدة عناية الصحابة به، كما ورد في سنن أبي داود من شدة عناية الصحابة به يضعونه على آذانهم. كيف المهندس المعمارجي بيحط القلم هون لأنه كل لحظة بده إياه، كل شوي بده إياه يستعمله، يضعون السواك هنا على آذانهم. هذا ورد في سنن أبي داود. طيب اليوم لما بنتوضأ أكثرنا بيستعملوا السواك، وين التأنق؟ شفتوا لوين بدنا نوصل؟ أين العمل الكامل الأفضل الأحسن الذي رغبنا الرسول به؟ اليوم لما بدنا نصلي عم نستعمل السواك، لما بدنا نقرأ القرآن عم نستعمل السواك، هو يسن كمان عند قراءة القرآن أنك تستعمل السواك، عند الوضوء، عند الصلاة، عند الاستيقاظ من النوم، عند الخروج من البيت. طيب وين؟ كم واحد منا اليوم حاملين سواك؟ كم واحد حاملين مسبحة؟ اسمعوا يا أخواتنا، ورد في الحديث أن من ترك التسليس في الوضوء فقد ظلم أو أساء. شو يعني فقد ظلم أو أساء؟ يعني وقع في كراهة شديدة. شو يعني ترك التسليس لغير عذر؟ يعني الوقت فيه متسع بحيث يستطيع أن يسلس ويلحق الصلاة في وقتها، هذا ما بيترك التسليس. أما لو كان ضاق الوقت بحيث لو سلس، يعني غسل ثلاث مرات، بحيث لو سلس يفوت الوقت، ينتهي الوقت، ساعتها شو بيعمل؟ يقتصر على مرة، بشرط أن تكون هذه المرة حصل بها الفرض، يعني وصل الماء إلى كل العضو المغسول في الوضوء، يعني مثلا اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق بده يكون عمها الماء بشرا وشعرا، عرفنا؟ أما إذا كان بمرة واحدة لم تحصل ولم يحصل الفرض بده يزيد، لأنه بيكون تارك بعد موضع ما وصل له ماء. فقلنا إذا كان يحصل الغسل الواجب بمرة، يقتصر على ذلك ليلحق الصلاة في وقتها. أما لو بده يسلس بيكون فات الوقت، لا يسلس، واضح؟ أما ما دام معه وقت ومع هذا ترك التسليس لغير عذر، أثر على ثوابه ووقع في الكراهة الشديدة. من الأعذار شو كمان؟ من الأعذار أن يكون الماء قليلا بحيث أن لا يكفي للتسليس. لو بده يسلس في غسل الوجه وغسل اليدين ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ببطل في مي غسل إجرين، هنا لا يثلث، لكن يغسل العضو كاملا، ما بيترك موضع بدون ما يوصل له الماء بشرا وشعرا. عم نفهم المسائل؟ بحيث لو بده يغسل ثلاث مرات وجهه وإيدتينه ببطل فيه مي يغسل إجريه، هنا لا يثلث. ليش؟ عنده عذر ليستوعب الفرض اللي هو غسل الرجلين كمان، مش غسل الرجلين في الوضوء، هذا واجب. طيب لو بده يثلث ببطل فيه مي، فهنا يترك التثليث. واضح؟ ثم التثليث في الوجه واليدين والرجلين أمره آكد وأهم من التثليث في مسح الرأس والأذنين. يعني كان النبي يؤكد على أمر الوجه واليدين والرجلين. طيب هون تنبيه، قد تقرأ ببعض الكتب أو تسمع في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم في الوضوء غسل مرة مرة، وفي بعض المرات غسل مرتين مرتين. هذا لتعليم أمته، هذا لتعليم أنه يجوز، يعني بصح، بشرط أن يستوعب العضو. واضح؟ أما المؤكد عليه هو التثليث، لذلك قال عن من تركه فقد ظلم أو أساء، لذلك أكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فقد ظلم أو أساء. وأيضا من الأمور المهمة في أمر الصلاة ستر العورة كما ينبغي، بل مع الاحتياط. الرجل يستر ما بين السرة والركبة، يستر ما بين السرة والركبة. طيب لو إجا وحاطت إزار أو منشفة كبيرة طويلة، لكن من ناحية الفخذ مسقوبة، في فتحة صغيرة، في ثقب مخزوءة، لنقول المنشفة يبين قدر حبة العدس من فخذه، لا تصح الصلاة. بده يكون ساتر من كل الجوانب لا من الأسفل. شو يعني؟ المحرمين بالحج الرجال، انتبهوا الرجال عم نحكي، ما بيصلوا هن ولابسين منشفة الإحرام، تحت ما بيكون في شيء، لا سروال، البنطلون الصغير هذا السروال الصغير ما بيكونوا لابسينه لأنه المحرمين، ولا بيلفوا شرشف فوق المنشفة، ولا بيلبسوا كيس بإجرين وبيربطوه، لا، مغطين ما بين السرة والركبة، ما هيك؟ وإجوا صلوا صحة الصلاة، لأنه مغطين من كل الجوانب لا من الأسفل. يعني هذا الذي هو متروك من الأسفل لا يؤثر. واضح؟ لا يؤثر. طيب شو بالنسبة لصلاة الرجال إن صلى كاشفا الكتفين؟ بعض الشباب على البحر بس بيربط المنشفة وبيصلي، يعني ما بيكون لابس بروتيل فانيلا، ما بيحط منشفة تانية فوق عكتافه، صحة الصلاة لكن فيه كراهة. صحة صلاته لأنه عورة الرجل وين؟ ما بين السرة والركبة، هو سترها غطى، لكن صلى ما في شيء عكتافه، لا هو لابس بروتيل ولا فانيلا ولا حاطط شرشف عكتافه ولا منشفة، صحت صلاته مع الكراهة. يعني الأفضل والأحسن شو يعمل؟ يحط منشفة تانية أو يلبس الفانيلا تعيته ويصلي. أما بالنسبة للنساء فكل الجسد إلا الوجه والكفين. يعني بدها تستر المرأة في الصلاة وفي الطواف. اسمعوا منيح، في الصلاة وفي الطواف وعند الخروج من البيت أو عند استقبال الأجانب أو عند ملاقات الأجانب، لو بالبيت، لو بالبيت بدها تغطي كل جسمها إلا الوجه والكفين. فلما بتجي بتصلي وإشار بها صغير بحيث لو ركعت أو لو سجدت بتبين رقبتها أو ببين طرف رقبتها، ما صحت الصلاة. أو الإشار بصغير فغرتها من قدام مبينة، الشعر اللي قدام من راسها مبين مكشوف يعني، لأنه الإشار بصغير ما صحت الصلاة. أو لبست ثوبا رقيقا يحكي لون البشرة، القميص اللي لبسيته، القميص أو البنطلون اللي لبسيته أو الفستان اللي لبسيته أو ثوب الصلاة اللي لبسيته رقيق بحيث مبين لون البشرة من خلاله، بحيث أنه مبين لون البشرة من خلاله، مبين هذا فلان بشرته سوداء سمرة بيضة لأنه الثوب رقيق جدا. هذا لا تصح الصلاة معه. شو بده يكون ثوبها؟ ساترا للون البشرة، ساترا للون البشرة. والأفضل والأحسن والسنة أن تلبس ثوبا غليظا فضفاضا كبيرا لا يحكي لا الحجم ولا لون البشرة. هذا الأفضل، هذا الأحسن للنساء. وللأسف أكثر النسوين اليوم تاركين هذا الأمر، للأسف أكثر النسوين تاركين هذا الأمر اليوم. يعني تجي بدأ تصلي التياب اللي لابسيتهم ضيقين كتير وقصار، إجرها مبينة من تحت، وإذا سجدت بنطلونها لأنه ضيق بيطلع فبيبين شيء من فوق القدم، فوق القدم كمان بيبين، أو إذا سجدت يظهر شيء من ظهرها أو من رقبتها أو من عنقها أو من صدرها. ليه؟ شو صاير عليك؟ ما قلنا الأحسن والأفضل والسنة أن تلبس ثوبا فضفاضا واسعا غليظا ما يحكي لا لون البشرة ولا حجمها، هذا الأحسن. أما لو صلت بقطع متعددة، خمس قطع ثياب مسترة كل جسمها إلا الوجه والكفين، صحت الصلاة، صحت. لكن شو عم نقول؟ الأفضل أن يكون ثوبا واسعا. ما كل النسوان عندها ثوبا واسعا حتى لا نضيق على الناس، كمان حكم الشرع حكم شرع، مش من عنا بنعمل أحكام. لأن واحدة من الصحابيات سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لو أخذت من أختها من صديقتها، قالت ليس لكلنا جلبابا، إنه ما كلنا عنا جلباب، قال لتلبسها صاحبتها. عرفنا معناته ما كلهم كان عندهم جلابيب. فالحاصل المهم هو ستر العورة، المهم ستر العورة. ثم هذا الأمر بعض النساء يتهاون فيه إلى حد إنه بتصلي بتصلي وشيء من عورتها مكشوفا، ثم إذا قيل لها لا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة. وبعض النساء يزدن على ذلك أنها تصلي هكذا وتخرج هكذا بين الناس، شو بتكون عملت هذه؟ تركت واجبا، لأنه واجب عليها أن تستر كل جسدها إلا الوجه والكفين. إذا واحد أخذ بعض المذاهب بالقيود اللي وضعها العلماء لا بأس، ما في مانع، لكن لو جيت سألتيها لو حصلت معك هذه المسألة بالمذهب الفلاني اللي عم تحكي عنه أنت، تعرف الجواب فيها؟ ما بتعرف. لو سألتيها بتعرف شو هي أركان الصلاة بهذا المذهب؟ ما بتعرف. شو هي مبطلات الصلاة؟ ما بتعرف. إذا درست المذهب الشافعي طبق المذهب الشافعي، ريحي حالك. ثم قلنا الواجب على المرأة هو ستر العورة، وجسمها كله عورة إلا الوجه والكفين. شو قلنا؟ بعض النسوان بتعمل، لا تكتفي أن تفعل ذلك فقط في البيت وفي الصلاة، في الصلاة يعني، بل تخرج في الشارع وإلى المسجد وبين الرجال كاشفة لشيء من عورتها. يا أختنا استري، يا أختنا أمر النساء مبني على المبالغة بالتستر، يا أختنا أمر النساء مبني على المبالغة بالأدب، بالحياء، بالخجل، بالتستر، بالحشمة. بعض النسوان ما بيردوا، بدها تجائم وبدها تحكي عزوقها وبدها تحكي اللي هو أسهل لإلها. يا أخواتنا، كل هالحر اللي عم نقاصي منه هلا، شو بيطلع بالنسبة للحظة من لحظات عذاب القبر؟ شو بيطلع بالنسبة للحظة من لحظات عذاب يوم القيامة؟ شو بس لحالك مشوبي يعني؟ في غيرك محجبين ومسترين ولابسين أكثر منك ومشوبين أكثر منك ومحافظين على ستر العورة. يعني إذا اشتد الحر أكثر بترفعي أكثر، اشتد الحر زيادة بتشيلي أكثر كمان، وبعدين لوين؟ إلى أين تصلين؟ إلى أين؟ تمشي بعدين عارية في الشارع؟ أعوذ بالله العظيم. فإذا يا أخواتنا، مطلوب أنتوا تفهموا البنات، أنتوا مطلوب تفهموا النساء، يلي عم بيحصل من بعض منهم ما فيه قلة أدب، قلة حياء، وتكسر بين بعض البنات والنساء الأعمال المعيبة، الأعمال المعيبة اللي هي كشف العورة فيما بينهن عند العمل في البيت أو الطبخ أو عند الحمام، بكشف ما بين السرة والركبة. هذا حرام. لو كان المرأة مع المرأة، لو كان مع بناتها، لو كانت الأم مع بناتها، لو كانوا البنات مع أم، كشفوا ما بين السرة والركبة، حرام، ما بيجوز. انتبهوا، حرام، ما بيجوز. بين السرة والركبة بدك تغطيه وتستريه، ولو مع أمك، لو مع بنتك، لو مع كنتك، لو مع حماتك، لو مع أختك، لو عم تغسله، لو عم تشطفه، لو عم بتعزله البيت. ليس لك إنك تكشفي ما بين السرة والركبة، لا في ضرورة، ولا هو للعلاج، ولا هو لحاجة في الخلوة. لما يكون في الخلوة لحاجة شيء آخر، ولما يكون للضرورة والعلاج شيء آخر. بس قاعدين عم يلفوا وراء عنب، مشمرين عاجرين إلى نصف الفخذ، هذا حرام، ما بيجوز، هذا حرام. أو بتفوت بتتحمم بتقول لها تعي ساعديني، وهي كاشفة لعورتها ما بين السرة والركبة، هذا أرف، هذا أرف، هذا لا يليق، هذا خلاف الأدب وخلاف الحياء وخلاف الحشمة والتستر. هذه معصية اللي بتعملها قدام إما يمكن تعملها قدام رجال، ما هي حرام عليك تكشفي هذا الموضع ولو قدام امك. فانتبهنا من هذا الامر. وقلنا ينبهوا البنات، ينبهوا النسوان، وهن ينتبهوا، وهن ينتبهوا الكل. امور النساء مبنية على المبالغة بالادب والحياء والتستر، بالادب والحياء والتستر. اكثر من مرة قلنا لكم النسوان البنات ما يحطوا صور على الانترنت، ما يحطوا صور على الفيسبوك، ما يحطوا صور وينشروها بانه صارت معرضا للفاسق والفاجر واحيانا الكافر. بتصور لي حالها وهي بعدها بالتخت، وبتصور حالها وهي على الشط، وبتصور حالها وهي قاعدة على الشجرة، وبتصور حالها هي بالغابة، وبعد شوي بتصور حالها بدون إشارب، بدون إشارب. بعد شوي بتصور حالها بتياب النوم، بتحطهم على الانترنت والفيسبوك. بيجي سفهاء بيلعبوا لها بصورها، بينشروا صورها على الانترنت بهيئة كأنها تمارس الدعارة. تعرفوا هذا اللي بيسموه تركيب الصور؟ هذا حصل. ليش عم بحكي؟ لأنه في أشياء بتزعل، بتزعل عمين عليهم، عليكم. هي تسببت لنفسها في أشياء بتزعل. عمل لأكثر من واحدة هذا الشيء، لعبوا له بصورة، ركبوا صور على صور حاطين على الانترنت كأنه عم تعمل دعارة مع شباب، وهي ما دخلها، هي بريئة. انتبهوا، هي ما فعلت هذا، لكن عم بقولكم شو عم بيصير بالصور. هي ما عملت هذا العمل، لكن لعب لها بصورها. اليوم بهذه الآلات الحديثة اللي صار وطالعة تنعمل العجائب، تنعمل العجائب، ببلشوا الناس يسيئوا فيها الظن، تطلع عليها أفلام، ويمكن إذا مزوجة بتطلق، وإذا مخطوبة بتنترك، وإذا كانت بدة تنخطب ببطل حدا يتطلع فيها. إنه شو صورة منتشرة على الإنترنت، فلان نايم معها وفلان عم بيلعب فيها. هيك عم بيصير، عم بيلعبوا لهم بالصور، عم بيعملوا شيء اسمه تركيب صور، تركيب صور. فأكدوا على كل البنات، أكدوا على كل البنات، أكدوا على كل النسوان، يشيلوا صور عن الإنترنت، يشيلوا صور عن الفيسبوك. لو أنت وزوجك، انت وزوجك شيليها، ليش لا تحطيها على الانترنت؟ يعني بتنبسطي اذا رجال شافوا زوجك عابطك؟ يعني ليش، ليش، ليش بتفتحوا ابواب على حالكم؟ ليش بيفتحوا ابواب على حالهم؟ مثل يلي بيطلع على الانترنت بيعمل لي قاموس غزل بمرته، هي مرته، بس انه ليش على الانترنت عامل لي قاموس غزل بمرتك؟ يا اخي روح عود معه وقول لي يهن بدينتها. ليش لا تفتحوا ابواب على حالكم؟ اسمعوا يا اخواتنا، اسمعوا، هذه الامور بتحزن. يعني بيصير الواحد هو بده يقعد يتغزل بمرته، كل الشعب العربي عم بيتغزل له بمرته على الانترنت قد يقال معه. ليش، ليش؟ بدنا ننتبه. هي القصة شهوة نفس، القصة شهوة نفس. يكون عندنا شوية حكمة وشوية حنكة، يكون عندنا شوية تدبير، يكون عندنا شوية إدارة. صدقوني الترتيب والإدارة والحكمة والحنكة شيء حلو، شيء حلو. أما الفوضى أحيانا بتؤدي إلى خراب البيوت. الفوضى احيانا تؤدي الى خراب البيوت، ففهموا البنات وانصحوهن يشيلوا صورهم عن الانترنت ويرتاحوا ويريحوا اهاليهم ويرتاحوا ويريحونا من وجع الراس. تعوا شوفوا فلانة شو عاملة وفلانة شو حاطة وفلانة شو عاملة هيك. يا اخي روحوا اتصلوا باهلها، روحوا اتصلوا باهلها. ما كتير من الناس اليوم عايشين على اساءة الظن، نحن خلينا نسكر عليهم باب اساءة الظن، مش نفتح لهم، مش نساعدهم. فاذا فهموا هالبنات وانصحوهم يتضبضوا يروحوا يقعدوا ببيوتهم، يروحوا يقعدوا ببيوتهم يشتغلوا بحفظ العلم، ببر الام والاب، بخدمة الام بالبيت، بخدمة الدعوة، بدل ما عم تقعد 7 ساعات و8 ساعات على الانترنت وعلى الفيسبوك وعلى التليفونات والمسجات، ماشي بالطريق عم راسها بالتليفون بتفوت بالحيط بعد شوي. انتبهوا انتبهوا ونبهوا غيركم، انتبهوا ونبهوا غيركم. هذه أمور لا ينبغي أن تكون بين النساء، بل الذي ينبغي أن يكون بين النساء هو أن يغلب عليهن الأدب والحياء والحشمة والتستر والتستر والخجل، هذا الذي ينبغي. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على النبي.